بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نرجع هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله عن الحديث الثاني من أحاديث صفة الصلاة، وهو حديث أبي حميد الساعد. وهذا الحديث إخواني في الله يعتبر من الأحاديث الهامة في باب الصلاة وفي باب صفة الصلاة. وهناك رسالة للشيخ بازمون في جمع طرق هذا الحديث، له رسالة في جمع طرق حديث المسيء وفي جمع طرق حديث أبي حميد الساعدي، فهي مطبوعة في رسالتان، مطبوعة في رسالة واحدة، وقد اجتهد في جمع كثير من ألفاظ هذا الحديث. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جمع كثير من ألفاظ هذا الحديث ونثرها في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأهمية هذا الحديث. وهذا الحديث من أفراد البخاري، مما تفرد به الإمام البخاري رحمه الله، وله طرق وشواهد، وفي بعض الروايات خارج الصحيح أن هذا الحديث حدث به أبو حميد في حضرة 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم وافق. وهذا الحديث له روايتان، رواية قولية ورواية فعلية. رواية قولية والتي هي بين يدينا، يقول فيها أبو حميد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ورواية فعلية وهي أن أبا حميد قام فصلى بهم وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والروايتان يعني ضمنهما الشيخ بازمون حفظه الله كتابه وطبعه. والشيخ بازمون له شرح لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، شرح كتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، للشيخ بازمون رسالة كتاب في شرح هذا الكتاب، وشرحه شرح مختصر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، انظر لنا ترجمة أبي حميد من الإصابة. عندنا هنا؟
لا، أبي
يرى اقرأ.
أبو حميد بصفر قيل أبو عبد وقيل مدر بن سعيد بن مدر وقيل مالك بن الفارس تدرج البدن والسوب إذا ساعدة فهو أبو الحجر شهد أسد وما بعدها توفي في آخر أمان.
تعال يا عيسى خلاص يقرأ الترجمة. توفي
في آخر مالك معاوية وأول مالك يزيد
ما شاء الله. اسمه المنذر
بين عمر وقيل مدر بن سعد بن مدر
عمر بواو في الأخير عمر، يعني اسمه عمر وقيل المنذر من الأنصار
وقيل مالك.
إذن هو مشهور بكنيته أبو حميد الساعدي، توفي في آخر خلافة معاوية وأول خلافة يزيد سنة 61 رضي الله عنه. يقول أبو حميد رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولفظها الله أكبر، ولهذا يقول الفقهاء لا يجزئ إلا هذا اللفظ، فلا يجزي أن يقول الله العظيم ولا أن يقول الله الأكبر ونحو ذلك من الألفاظ، لأن بعض العلماء كالأحناف يرون جواز أن يأتي بلفظ مرادف. إذن تكبيرة الإحرام ركن، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام حكمه سنة، صفة الرفع حذو المنكبين، جعل يديه حذو منكبيه، فهذا فيه بيان. جعل يديه حذو منكبيه بمعنى من حيث الارتفاع، من حيث هذا المنكب اللي هو ما بين الرقبة وما بين الساعد، هذا المنكب. ويجعل الكف مبسوطة باتجاه القبلة، والأصابع يمدها مدا لا يفرق بينها ولا يضمها على عادتها. وهذه الصفة أكثر الأحاديث عليها، وجاء في حديث مالك بن الحويرث وفي بعض روايات حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاذي بهما أذنيه، يعني يزيد في الرفع قليلا. وهذه الأحاديث كلها فيها بيان أن رفع اليدين تكون فيه المحاذاة للملامسة، فما يفعله بعض الناس من أنه يلامس بيديه الأذنين أو يرفعها إلى أعلى الرأس هذا خلاف السنة. وكذلك ما يفعله بعض المصلين من جعله الكفين باتجاه الخدين هذا أيضا مخالف للسنة. إذن رفع اليدين سنة، ورفع اليدين السنة فيها أن يكون حذو المنكبين على نحو ما ذكرناه آنفا. واليدان ترفعان في الصلاة في أربعة مواضع على الراجح. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني إذا أراد أن يركع، إذا ركع. والموضع الثالث إذا رفع من الركوع. وهذه الثلاث المواضع عليها جمهور أهل العلم، هذه الثلاث المواضع عليها جمهور أهل العلم. زاد بعض العلماء موضعا رابعا وهو إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين يعني إذا انتهى من التشهد الأول وقام إلى الثالثة، إذا استقر قائما يرفع يديه أيضا. هذا الموضع الرابع جاء فيه حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والشيخ والبخاري يصحح هذا الحديث وخولف البخاري فيه. فالحديث بزيادة هذا الموضع ضعفه الإمام أحمد والدارقطني وجماعة من الفقهاء من العلماء، ولهذا لم يقل بهذا الموضع جماعة من أهل العلم. وعلى أن الحديث في البخاري والصحيح إن شاء الله نقول على أن الرفع يكون في أربعة مواضع، هذا إن شاء الله هو المعتمد. ومن كان عنده هذا الزيادة ضعيفة فيبقى على ثلاثة مواضع. جاء في بعض الأحاديث الرفع في كل رفع وخفض، وهذه الروايات لا تصح، هذه الروايات لا تصح. وقد جمع الشيخ عبد الحق الهاشمي شيخ مشايخنا بالإجازة، عبد الحق الهاشمي من كبار المحدثين قدامى وكان متقدم من مشايخ الشيخ بن باز والشيخ عبد الحماد الأنصاري وجماعة، له رسالة في الرفع في الأحاديث الواردة في الرفع عند كل في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والرسالة مطبوعة أظن والله أعلم بتحقيق إبراهيم الحازمي فيما أذكر رأيتها قديم. ولكن المعتمد هو أن هذه الأحاديث لا تصح، فلا ترفع عند النزول للسجود ولا عند الرفع من السجود ولا شيء من ذلك، كل الرواية لا تصح. وإنما المعتمد هو الرفع في ثلاثة مواضع كما عليها الجمهور، والرابع كما صححه البخاري في صحيحه. هذه أربع مواضع يرفع الإنسان فيها يديه، ويكون الرفع حذو المنكبين أو حذو الأذنين كما جاءت به الروايات. يبقى معنا أن قوله في هذا الحديث إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه فيه بيان أن رفع اليدين يكون بالمقارنة، يعني مع التكبير تقول الله أكبر وفي نفس الوقت ترفع اليدين. وهناك صفة أخرى وهي أن تكبر ثم ترفع اليدين، وصفة ثالثة أيضا نبه عليها كلها الشيخ الألباني في صفة الصلاة، وهي أن ترفع اليدين ثم تكبر. صفة أن تكبر وبعد التكبير ترفع اليدين هذه جاء في صحيح الإمام مسلم، وينص بعض الفقهاء كالحافظ ابن حجر أن هذه الصفة لم يقل بها أحد، من الفقهاء، فيحتاج أن يراجع وينظر في ذلك ليعتمد. فيبقى عندنا أن الأشهر في ذلك صفتان، وهي مقارنة التكبير مع الرفع أو أن ترفع يديك ثم تكبر. أما عكس هذه الصفة فينص بعض الفقهاء أنه لم يقل بذلك أحد. وأما الرواية التي جاءت في صحيح مسلم فيحتاج الإنسان يجمع طرق الحديث ليتبين له هل يعني صحت وأريد بها ذلك أم لا. يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حفر ظهره. يقول العلامة البسام رحمه الله تعالى: حفر ظهره، أصل الحفر أن يأخذ برأس العود فيثنيه إليه ويعطفه. قال الخطابي: ثنى ظهره في استواء من غير تقليص. هذا معنى حفر ظهره، أن يثني ظهره في استواء من غير تقويس. وفي رواية البخاري على الراجح: حنى ظهره بالحاء المهملة والنون والمعنى واحد. وهذه هي صفة الركوع. الواجب في الركوع هو مطلق الانحناء، الواجب في الركوع مطلق الانحناء. فإذا انحنى بحيث أمكن يديه من الركبتين، بحيث أمكن اليدين من الركبتين، فهذا يسمى ركوع في لغة العرب. وهذا هو الركن، هذا هو الركن. أن يزيد على ذلك فيسوي ظهره، هذه سنة، واضح إخواني؟ وهذا هو الأفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حفر ظهره، يعني سوى ظهره. جاء في بعض الأحاديث أنه كان يسوي ظهره حتى إنك لو وضعت الماء عليه يعني لم ينحدر. وهذه الروايات لا تصح، ضعيفة أسانيدها لا تصح. فيبقى معنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره، لا يشترط أن يكون انحناء كاملا تاما، لكن هو الاستواء كما ذكر العلماء، كما قال الخطابي: ثنى ظهره في استواء من غير تقويس. من غير تقويس يفعل ذلك قدر الاستطاعة. فهذه هي السنة في الركوع. إذا مطلق الانحناء هذا هو الركن، وتسوية الظهر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. ماذا يقول في الركوع؟ يذكر الله في ركوعه فيقول: سبحان ربي العظيم، كما في حديث حذيفة، لعله يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بهذا الذكر في ركوعه أو بغيره من الأذكار. والذكر في الركوع سنة عند جماهير أهل العلم، وأوجبه الحنابلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: فإذا رفع رأسه، طبعا إذا ركع هنا يكبر، يقول: الله أكبر. وهذا التكبير يعني واجب، وقد مر معنا أنه قد ورد في بعض روايات حديث رفاعة بن رافع، حديث المسلم. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى: الفقيرة، الفقار جمع فقيرة، وهي عظام فقرات الظهر المستقيمة من عظام الصلب. ومعنى ذلك أنه يرجع كما كان قبل الركوع، يرجع كما كان قبل الركوع. فيقول هنا: وإذا ركع، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. قبل الركوع السنة فيه أن يضع اليمنى على اليسرى، أن يضع اليمنى على اليسرى. ووضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع من سنن الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، أصحها حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري، وحديث وائل بن حجر في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وهناك أحاديث كثيرة أيضا في هذا الباب، منها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكنه ضعف منجبر. وهذا قول جماهير من أهل العلم أن اليمنى توضع على اليسرى. وردت فيها صفتان، هذه الصفة الأولى أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، والصفة الثانية أن يضعها على ذراعه، وجاء في صحيح مسلم القبض. أن يقبض، فأيها فعل جاز، أيها فعل جاز. وأما أين توضع فالعلماء مختلفون في ذلك، منهم من يقول توضع تحت السرة كما هو مذهب الأحناف، وفي الباب حديث ضعيف لا يصح، ومنهم من يقول توضع على الصدر وفيها حديث لا تصح، ومنهم من يقول توضع في أي مكان، وهذا هو الراجح الذي ذكره الحافظ ابن المنذر وأيضا استحبه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أن الأحاديث التي وردت بتعيين الوضع تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر كلها أحاديث غير صحيحة، وهذا هو الصحيح أنها لا تصح، وهو مذهب شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث لا تصح. وظاهر حديث سهل بن سعد أنها تكون فوق السرة، يضعها فوق السرة بدون تحري أن تكون فوق الصدر أو على الصدر أو أكثر من ذلك، لأن الأحاديث لا تصح، وهذا قال به جماعة من أهل العلم ذكرهم الحافظ بن المنذر في الأوسط، وكذلك نبه على ذلك الترمذي في جامعه. بعد الركوع لم يأتي في الأحاديث ما يشير إلى شيء معين أنك ترجع تضعها أو لا تضعها، وظاهر الحديث أنك ما تضعها، وهذا هو الذي رجح الشيخ الألباني، لكن الشيخ زاد على ذلك فقال ببدعية الوضع، والقول ببدعية غير صحيح، إنما يكون كما قيل جاء عن الإمام أحمد أن الإنسان مخير، إن شاء وضع وإن شاء ترك. فالصحابة ذكروا لنا صفة الوضع لليدين في قيامه قبل الركوع، وأما بعد الركوع فمسكوت عنه، فيبقى على الأصل هو أنك تضع، أنك ترسل اليدين. طيب، يقول بعد ذلك: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. إذا سجد يكبر، والتكبير من الواجبات، وقد مر في حديث المسيء: فإذا سجد يجب عليه أن يسجد على سبعة أعضاء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف والكفين، أو قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. يقول العلامة السعدي، العلامة البسام: افتراش الذراعين إلقاؤهما على الأرض، هذا الذراع، فوضعه على الأرض منهي عنه في الشرع. وضعه على الأرض، أن تضع المرفق على الأرض، تلصق المرفق بالأرض، هذا منهي عنه، إنما الذي يلامس الأرض هو الكف، وتكون الأصابع باتجاه القبلة وترفع جنبيك. ما فيك. هذا اللي ذكرنا كنا نتكلم عنه آنفا، أن العلماء يعني قال الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال: إن شئت ضع وإن شئت لا تضع، الأمر واسع، لكن الأفضل عدم الوضع، وهذا الذي عليه العلماء. وإنما اشتهر الوضع بسبب فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ يفتي بالوضع وانتشر عند الناس هذا. وإلا قبل الشيخ بن باز يقول بعض مشايخنا الشيخ عبد الله بن مراد بلوشي، يقول كان الناس قبل ذلك لا يعرفون الوضع بعد الركوع، حتى اشتهر في زمان الشيخ بن باز رحمة الله عليه. والأمر فيه واسع. فإذا سجد وضع يديه يعني كفيه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذن فيه خطأ من يضع الأصابع وضعا فقط بدون ما يستقبل بها القبلة، وفيه خطأ من يرفع قدميه عن الأرض. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. هذه صفة الجلوس في الصلاة، سواء كانت الجلسة بين السجدتين أو كانت الجلسة للتشهد الأول. وإذا جلس في الركعة الأخيرة، هذه يسمى افتراش، هذه الصفة تسمى افتراشا. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. المراد بذلك التورك، هذه صفة التورك. وهذا الحديث حديث أبي حميد رضي الله عنه فيه تفصيل الفرق بين الجلوس الأول والجلوس الثاني في الصلاة ذات الجلوسين. الصلاة التي فيها جلوسان أو تشهدان يختلف الأول منهما عن الثاني، الأول فيه افتراش والثاني فيه التورك، وهذا قال به الحنابلة، قالوا بأن الصلاة التي فيها تشهدان نفرق بين الجلستين بماذا؟ بهذا التفريق، التراش الأول وتورك الثاني. فإن كانت الصلاة ذات تشهد واحد فقط مثل الصلاة الثنائية كالفجر، ومثل صلاة التراويح مثلا، ومثل الصلاة التي يصليها الإنسان بتشهد واحد، ليس فيها إلا الاستراحة. هذا التفصيل دل عليه هذا الحديث، دل عليه هذا الحديث. والعلماء لهم في هذه المسألة أربع مذاهب. المذهب الأول هذا هو وهذا أرجحه، والمذهب الثاني وهو يعني قريب أيضا من هذا المذهب لكن فيه اختلاف بسيط، وهو مذهب الشافعية. الشافعية عندهم هذا التفصيل، يقولون بهذا التفصيل، لكن الصلاة التي فيها تشهد واحد يقولون كل تشهد بعده سلام نتورك، كل تشهد يعقبه سلام نتورك، فمعنى أن في صلاة الفجر عندهم ماذا؟ تورك. الأحناف فيما أذكر ليس عندهم إلا الافتراش، ما في عندهم تورك، يفترشون في كل الجلسات. المالكية العكس، يتوركون في كل الجلسات، هذا في الكتب. وأما الناس اليوم فلا يعملون بشيء من ذلك إلا من رحم الله. لعل الأحناف ما يتوركون أبدا هكذا إلا أهل الحديث. الراجح مذهب الحنابلة إن شاء الله، لأنه فيه هذا التفصيل الوارد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لأن التورك جاء في حديث أبي حميد في بيان التفريق بين الجلسة الأولى والثانية. طيب اقرأ لنا يا هاشم كلام الشيخ البسام ما يؤخذ من الحديث. عندك كتاب الشيخ؟ طيب اقرأ من سعود. عندك كتاب الشيخ؟ اقرأ. كنا نتمنى لو موجود كتاب الشيخ بازمون اللي هو جمع طرق حديث أبي حميد، فلو وجده أحد الدرس القادم ممكن نقرأ ألفاظ حديث أبي حميد منه. نعم.
ما يؤخذ من الحديث وجوب تكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر ولا تنعقد الصلاة بعدها.
ولا تنعقد الصلاة بدونها، لا بد من تكبيرة الإحرام. دليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسبيح، وهذا الحديث إسناده حسن. نعم.
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام.
نعم.
قال في شرح الإقناع فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، ويسقط مد رفع اليدين مع فراغ التكبير كله، لأنه سنة فاتت محلها.
هذا قلنا على الأشهر، وإلا هناك رواية أنه يكبر فإذا انتهى يرفع اليدين، وذكرنا لكم أنها في صحيح مسلم، ولكن الحافظ بن حجر يقول لم يعمل بها أحد. يبقى معنى أن يقال لو ثبت الحديث فلا يضر، يعمل به الإنسان ويبحث الإنسان في كلام الفقهاء عليه. نعم.
قال الحافظ روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 حديثا منهم العشرة المذكورين
رفع اليدين في التكبيرة الإحرام سنة عند الأئمة، لكن في بقية ذلك الأحناف عندهم لا ترفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى فقط، يجوز ترفع اليدين، وأما في غير التكبيرة الأولى لا ترفع اليدين. نعم. ولهذا يا إخواني ما أعظم السنة، يعني أنت تجلس مثلا على مذهب معين تتعبد الله بمذهب خلاف الراجح إلى متى؟ لا سيما أنك في زمن من الله عز وجل عليك فيه بالعلم، العلم موجود والعلماء متوافرون والفقه ميسر، فلا تعدل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم حديثا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في معجم الطبراني الكبير من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن لك بكل أصبع ترفعها في الصلاة حسنة، بكل أصبع حسنة. وهذا الحديث فقهه بوب عليه الهيثمي ما جاء في فضل رفع اليدين في الصلاة. تقول أنت إذا رفعت في الصلاة كم لك؟ 10 حسنات، ففي 4 مواضع 40 حسنة، تأمل وأنت تقرأ ما هو يقولون كيف تتلذذ بالصلاة، هو هذا أنك لما تكون على علم لما تكبر تتذكر أن الآن 10 حسنات تكسبها وفضل الله أعظم، ولما تقرأ الفاتحة تتذكر الحديث الوارد قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصف فإذا قال قلت فإذا قال قلت فإذا قلت آمين تتحرى أن تكون على السنة فيوافق تأمينك تأمين ماك لعل الله أن يغفر لك. وهذا العلم نور، تتأمل هذه الأشياء وتفرح وأنت تسمع إلى يعني تتذكر هذه الأحاديث وفضلها. قبل ذلك
إكرام تمكين يديه المسلسين ماء الوكوع وتطريب أخاره وأحاديث وضع اليدين على المسلسين في الوكوع درجة حد الثواب،
لأن هناك أحاديث ويقول أحاديث ووضع اليدين على الركبتين في الركوع بلغت حد التواتر. هناك أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يجمع الكفتين ويضعهما بين الفخذين في أثناء الركوع، ولكن هذا يعني كان في الزمن الأول وهو منسوخ، وكان يفعله بعض الصحابة كابن مسعود أو سعد بن وقاص وبعض التابعين، لكن هذا منسوخ، ولهذا الشيخ أشار إلى هذه المسألة. نعم. إذا عرفت إيش الواجب في الركوع وإيش السنة. نعم.
يستوي مع رأسه فيكون رأسه إزاء البحر فلا يرفعه ولا يرفعه.
نعم.
ثم يرفع رأسه ويديه حتى يحاذي بهما مثليه ويقول الإمام المنصرف سمع الله لمن حمده.
يعني المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. دليل ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هذا الدليل وهذا مذهب الجمهور. والشافعية يقولون المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، والمذهب الأول أربع. نعم.
ويقول المأموم ربنا ولك الحمد ويبقى مستويا مطمئنا راجعا كل فقار من فقرات الظهر إلى مكانه. نعم. ثم يسجد ويضع كفيه على الأرض غير مفترش لذراعيه موجها أصابع يديه إلى السلة غير قابض،
هكذا القبض ما يشد عليها ولا يفرج يعني على طبيعته. لا لا إذا جلس في التشهد الأول، أما الثاني فله صفة أخرى. وكذلك إذا جلس بين السجدتين، هذا حتى إذا جلس بين السجدتين يجلس على هذه الهيئة. نعم.
إذا جلس في التشهد الأول جلس متوسطا لأن يقدم وجهه اليسرى ويخرجها من تحت وينصب اليمنى ويضع يديه على الأرض،
بأن يقدم ويخرج وينصب ويضع الظهر هكذا. نعم. إذن هذه صفة التورك، من يرينا صفة التورك؟ يا أحمد. رئيس انصب هذه. هذه صفة. لا هذه صفة التورك مثل ما فعل أخونا. هناك صفة أخرى مثل ما هو يفعل أخونا هاشم. هناك صفة أخرى وهي أن يفرش القدم اليمنى، فرشها وأدخل اليسرى بين القدم والساق والفخذ، بين الساق والفخذ، بين الساق والفخذ. أين الساق وأين الفخذ؟ بينهما. ارفع. أيوة. وهذه صفة أخرى في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فهذه الصفة وهذه الصفة تفعلها حتى في البيت تتدرب عليها وتلوي بها اتباع السنة. كان بعض السلف يقول ما أحببت أن أسمع الحديث إلا وأطبقه ولو مرة، والمقصد من ذلك السنن، الحديث اللي فيه سنة شيء ليس بواجب يحاول بعض السلف يطبقه ولو مرة. حتى بعض المحدثين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين أخضرين فأصبح من اليوم الثاني وهو يلبس إزار ورداء أخضرين، وهو لا حاجة له بذلك إلا أن يعني اتباعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يا أخواني قوم أشربت قلوبهم السنة، فأحبوا الحديث وأحبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح يجري في قلوبهم حب السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: لازلت أحب الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حتى في الأكل. هل نحن كذلك؟ إذا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام تقبل على السنة وتحاول يعني أن يعني تطبقه. يعني السلف كان هذا الذي يميز السلف عنه، السلف كانوا عندهم سرعة الاستجابة، حتى ما كان عندهم تفكير في هذا، خلص فعل افعل لا تفعل مباشرة استجابة عديدة. بعض السلف سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. قالوا: فكان لا يمر عليه يوم إلا يتصدق، حتى إنه تمر عليه أيام يتصدق ببصلة، وكان له كم كالخرج يضع فيه كتابه، وربما وضع فيه خبزة أو بصلة أو شيء من هذا إذا مر في الطريق. يعني عندهم تفاعل عجيب مع يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتضحية في سماء. والذي يقرأ في الرحلة في طلب العلم، يقرأ في باب الرحلة في طلب العلم، يعني يجد فعلا هذا عندهم يجري في دمائهم، أنهم يرحلون الأيام والشهور والليالي من أجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيطبقون السنة في يعني أضيق الأماكن. وفي سنة ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله في أيام الفتنة أنه اختبأ عند بعض الصالحين، فلما مضت عليه 3 ليال قال لمن عنده في البيت: ابحث لي عن مكان آخر أنتقل فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ في الغار 3 ثم تحول. لا إله إلا الله. يعني هو في هذا الموقف وفي هذا الوقت يتحرى أيضا التقيد بماذا؟ والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بعد 3 ابحث لي عن مكان آخر تحوليه، فقد اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام في الغار 3 ثم تحول. أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يقول: حضرت أنا ومجموعة من أهل العلم أبا زرعة الرازي وهو يحتضر في الاحتضان، فتذاكرنا حديث التلقين. السنة للمحتضر ماذا؟ أن يلقن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول أبو حاتم: فهبت وقلت والله، يقول للعلماء اللي عنده: والله إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة التوحيد. فقال بعض العلماء: دعونا نتذاكر حديث التلقين. يعني هم في هذا الموطن يريدون التقيد بماذا؟ بالسنة. فقال بعض الحاضرين من العلماء: هو محمد بن مسلم بن وارث، حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال أخبرنا وسكت. يقول: تلجلجت هيبة لأبي زرعة. أبو زرعة إمام كبير من أئمة العلل. قال: فتلجلجت وسكت. فقال أبو حاتم، وأبو حاتم من كبار العلماء، قال أبو حاتم: وحدثنا أبو دار وجماعة، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وأبو زرعة في الاحتضار يسمعه، حدثنا فلان، ثم تلجلج أبو حاتم وسكت، وسكت الناس. فقال أبو زرعة، لأن هم يذكروه بالسنة، فقال أبو زرعة وهو يحتضر: حدثنا بندار، قال أخبرنا فلان عن فلان عن صالح بن أبي عريب عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر قوله لا إله إلا الله. في بعض الروايات أنه مات عند هذه الكلمة، وفي بعضها أنه أكمل الحديث دخل الجنة ثم مات وتوفي رحمه الله. فالشاهد من حرص أبي زرعة على اتباع السنة حتى في هذا الموضوع، ومن حرص العلماء، يعني العلماء لما حضروا هذا الموقف العظيم الذي تزيغ فيه العقول، يعني لو حضرت انت رجل يحتضر كيف يكون المجلس؟ نغر سياح ضجة، اخرج ادخل افعل لا تفعل، وننسى السنة. واما هذا فقد حضره العلماء، منهم ابو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم الوارث ومحمد بن شاذان وجماعة من العلماء حضروا احتضاره، فوفقه الله عز وجل أن ذكروه بماذا؟ بالسنة. أبو زرعة الرازي جاء إليه جماعة من أهل العلم فقالوا له: يا أبا زرعة، إن هذا على رجل قد حلف على زوجته بالطلاق أنك تحفظ 200,000 حديث، فهل طلقت امرأته أم لا؟ فقال: ما حمله على ذلك؟ قالوا: قد قال، هو يقول فأفتنا. يعني هي واحدة من الثنتين، إما أن يكون صادق فلا تطلق امرأته، وإما أن يكون قد بالغ وكذب فتكون امرأته صالح. فقال: ذهب فقد حلت لك امرأتك، والله إني لأحفظها وأحفظ أكثر من ذلك. هذا أبو زرعة. الشاهد يا إخواني، حب السلف لتطبيق السنة والعمل بالسنة يفوق الحظ حقيقة، يفوق ما نحن عليه كبر. نحن اليوم واحد يخجل من ثوبه، يخجل من يلبس سندورة في بعض الأماكن، صح ولا لا؟ يقول كيف كذا، ربما يخجل من مصافحة النساء، من ترك مصافحة النساء الأجنبيات، ربما يضعف في بعض المواطن التي لا يمكن أن يضعف فيها. ينبغي أن يجتهد في السنة والعمل بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم، اتبع ما أوحي إليك من ربك، أو أول سورة الأعراف ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك كتاب فلا يكون في صدرك حرج. يعني طبق هذا، جاء نور من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السنة والثبات عليها حتى الممات. وكل مكان تجد فيه شيء يزهدك عن السنة أو يضعف إيمانك أو كذا، فحاول تجتنبه قدر المستطاع، حاول أن تجتنبه. نختم بهذه الفائدة، اقرأ.
وتصدر رجليها في جانب يمينها في جروحها، والسلام هو الشكل الأفضل لمن أكثر لها. قال: في الإنصاف بلا نزاع.
يحتاج أن ينظر في الإنصاف ما معنى قوله بلا نزاع، لعله يقصد بلا نزاع في المذهب، وإلا فقد ذكر الشيخ الألباني في خاتمة صفة الصلاة أن أم الدرداء رضي الله عنها كانت امرأة فقيهة، كانت تصلي كما يصلي الرجل. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء، ليس هناك فرق. وهذا الذي ينص عليه الفقهاء منها تضم نفسها من باب الستر لم يأتي به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكتفي، والله أعلم.